الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل متابعي ومستمعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع إن شاء الله مختلفة بنناقشها وبنطرحها وياكم على مدار ساعتين الهوى اللي تجمعنا من خلال الرايح من الساعة 11 لين 1 القايلة بتوقيت دبي. وياي أنا سماح العبار. اليوم أو قبل ما نبدأ باليوم نتكلم عن أهمية العطاء في الحياة. في ناس أو نقدر نقول الناس نوعين أو صنفين، نوع يتريى دوم إنه ياخذ وياخذ وياخذ، ياخذ أشياء مادية، ياخذ عواطف ومشاعر معنوية، ياخذ كل شيء. وفي نوع ثاني عند لذة العطاء أكثر من لذة الأخذ. المخرج اللي عندنا يقول إنه وادم عطاء. فالعطاء يعني إذا أنت الله من عليك بأنك إنسان معطاء، لا تقول ما في مقابل. هو المفروض أنك أنت يوم تعطي ما تتريى المقابل من أحد، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يرزق بآخرين، بناس آخرين أسب يسعدونك، مو بشرط اللي أنت عطيتهم، ها؟ مو بشرط حد غيريك من غير لا تدري ولا تحتسب، يدخل السرور لقلبك، يفاجئك بشيء ما كنت تتوقعه أو يفاجئك بشيء كنت ترياه من فترة طويلة، وسبحان الله تتيسر الأمور. فكلما أعطيت كلما أخذت دون أن تطلب، كلما كنت معطاء كل ما الله يسر لك وسخر لك ناس وأسباب وأشياء تستوي لتسعدك، لأنك أدخلت السرور والسعادة للآخرين. ممكن الأشياء اللي تستوي ما تكون أشياء مادية، ممكن تكون أشياء معنوية، ممكن فعلا تكون أشياء يعني أو إنجاز كنت تتريا أو تحلم به يستوي. فإذا كنتم من النوع المعطاء تموا على هذا المنوال، ولا تندمون في يوم من الأيام على عطائكم، ولا تتريى رد العطاء من البشر، بل تريى من رب البشر، لأنه ما راح يخذلك. أما إذا كنت من النوع اللي ما يحب يعطي ويحب ياخذ فقط، وتتحسب أن أنت إذا عطيت فبينقص اللي عندك، سواء تعطي مال، سواء تعطي مشاعر، سواء تعطي كلام طيب، تتحرن هذا الشيء بينقص من اللي عندك، فتكون مخطئ في هذا التفكير. لأن فعلا يعني العطاء له لذة ومعنى وقيمة ما يشعر بها إلا الإنسان اللي جرب طعم العطاء. ويوم تعطي ويك المقابل الرباني فرحتك تكون أكبر، يمكن توازي فرحة اللي أنت عطيته وأنت ما تدري، يمكن أنت تعطي وما تنتبه وما تركز وما تفتكر، لكن رب العالمين يدرك هاي الأشياء ويعطينا المقابل عنها. فدعوة للعطاء. اليوم في الرايح بنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو تحليل الأداء الوظيفي أو تحليل الشخصيات، عفوا تحليل الشخصيات، علم تحليل الشخصيات. علم هذا قائم بذاته وله فروع وله معاني وله طرق علمية واقعية وحية. من خلال دراسة الدماغ البشري اتعرفنا هذا النوع من الشخصية. علم تحليل الشخصيات اسمه الجارافولوجي. لا غلط في الاسم بس شوية صعب، بحاول أركز فيه أكثر. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا وعن تحليل الشخصيات وأنماط الشخصيات من خلال لقائنا مع دكتور أحمد جمال، مستشار الأداء الحكومي وأخصائي تحليل الأداء الوظيفي ومستشار أول في علم تحليل الشخصية. في الفقرة الثانية من الرايح، إذا كنا نتكلم عن العطاء أول شيء تكلمت عنه قبل شوي، نتكلم عن الإيثار. شو هو الإيثار؟ الإيثار أنك تبدي الآخرين عن ذاتك، عن نفسك، تبديهم بكل شيء، يعني تبديهم بالعطاء، تبديهم بحب الخير، تبتعد عن الأنانية في التعامل مع الآخرين وحب الذات. فالإيثار والعطاء والإحساس بالآخرين يعتبر من أسمى المراتب والأخلاق الكريمة اللي حثت عليها كل الديانات وكل الثقافات لأهميتها في زيادة الروابط الإنسانية والاجتماعية بين الأفراد. والإيثار جدا مهم عسى بيكون عندنا البيت المجن. وفي فقرتنا الثالثة، تعرفون يعني نحن حين في هالفصل كثيرة الأمراض وكثيرين المصابين بالإنفلونزا والزكام والحمى وإلى آخره، وايد النادي بي تطعيم إنفلونزا. فاليوم بنتكلم عن ارتباط تطعيم الإنفلونزا ببعض الأمراض الخطيرة مثل ضعف المناعة والأعراض الجانبية الخطيرة لهذا التلقيح. فشو صحة هاي المعلومات؟ هذا اللي بنناقشه من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة بهيئة صحة دبي. هذه مواضيعنا اليوم مستمعينا، حين بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم وبنبدأ بتحليل الشخصيات. تريونا
الرايح الرايح
الأولى منكم وفيكم. شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بولائك لحكومتك ورموزك.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
كان سفحت بالدمع
يوم الأولى 107.4.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، جزاك الله خير يا أم سلطان. طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
يا هينش اخترب علينا الشريط، مو لي اخترب.
يا ابوي بلاك التهندق، براي الشريط يفدى راسك، بنيب لك غيره.
ترى كل الشريطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحصل.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
107.4.
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا. عزيل قلبي من هواكم يا
قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب في حية
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
وعاشت قلوب فيك حية
107.4 الأولى
منكم وفيكم
قل لي علومك هاجر النار يا من تساوي ناظر العين حتى اتصال واحنا على صوتك مشفين قل لي علامك هاجرنا يا من
صدى الماضي.
صوت الحاضر. الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. مواصلين وياكم موضوعنا الرئيسي اللي بنبدأ حين اللي هو عن علم تحليل الشخصيات، جرافولوجي. هذا العلم اللي اعتبر علماء وباحثوا الجرافولوجي أن خط الإنسان يعني يعرف على أنه بمثابة قراءة عملية حية واقعية للدماغ البشري، أو هو بتعريف آخر مشابه عن قراءة للجهاز العصبي عند الإنسان وقراءة للجهاز الحركي عند الإنسان. وهاي سبحان الله، يعني خطك أنت عبارة عن انعكاس للأشياء اللي في جهازك العصبي واللي في دماغ الإنسان. وفي تطبيقات ونظريات لهذا العلم، ومن خلالها أصبح بمقدور العالم المتخصص في هذا العلم أن يكون قادر على تحليل الرسومات أو تحليل الأشكال عند جميع الناس من خلال تحليل خطوطهم، قراءة شخصياتهم بناء على تحليل هاي الخطوط. وطبعا العلم هذا ما يجي من فراغ، ولا انه عباره عن نظريات، اكيد هو محتاج مثل ما ذكرنا لعالم متمرس في هذا المجال يقدر يحلل الخط ويعرف يعني يقراك من خلال خطوطك او من خلال اشياء ثانيه بنعرفها الحين من خلال لقائنا مع دكتور احمد جمال، مستشار الاداء الحكومي واخصائي تحليل الاداء الوظيفي ومستشار اول في علم تحليل الشخصيه. صباحك الله بالخير يا دكتور.
مرحبتين، حياكم الله، الله يبارك فيكم.
اهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح. اليوم بتحلل شخصياتنا بس ما عندك ورقه تقدر تشوف خطنا فيها عشان ما تطلع الفضايح.
طرشولي على الواتساب
ان شاء الله بالصوت، اذا في مجال بالصوت تحللنا يعني.
لا، هو يتحلل بالصوت لكن يحتاج اني يعني اسئله محدده انا اسالها حتى أتعرف على الشخصية أكثر.
أيوة، هي تمام. فما نبغي أسئلة يعني على الهواء والناس كلها تسمع وتعرف شخصية حقيقية.
الله يحفظك.
دكتور، لو تحدثنا بداية عن عرف لنا هذا العلم، علم تحليل الشخصية جرافولوجي.
طيب، هو علم الجرافولوجي هو علم تحليل الشخصية من خلال كتابة خط اليد. هذا العلم يستطيع أن يكشف معظم السمات الجسمية والصفات النفسية الكاتب من خلال خط يده، ويعتبر الخبراء الجرافولوجي أن الكتابة التي يقوم بها الكاتب هي عبارة عن قراءة لما يدور بمخ الكاتب وما يسلكه جهازه العصبي المسؤول عن جسم الإنسان. ومو بهذا بعد، يعتبر خبراء الجرافولوجي أن الكتابة أيضا تعكس صورة الجسم وقدراته وقدرات الأجهزة المختلفة في الدماغ، من خلال يمكن القول أن خط الكاتب يعبر عن مكنونات نفسه، وأيضا يقيس بشكل دقيق لشخصية الإنسان، ويطلق عليها يعني ممارس هذا العلم الجرافولوجيست أو خبيرة الخط أو تحليل الخطوط وهكذا يعني.
نعم، جميل. هل يعني الجرافولوجيست يعني كل جرافولوجيست يقدر انه هو يحلل الشخصيه صح من خلال الخط، ولا في اصلا هالجرافولوجيست محتاج ادوات معينه يمتلكها؟ يعني مو بكل واحد يدرس يكون شاطر.
لا، محتاج دراسه ومحتاج تطبيق. كل ما كان الانسان اكثر تطبيقا واكثر ممارسه اكثر دقه، وايضا يعني يدخل فيها جانب الموهبه اكثر يعني بنسبه كبيره. ولو ان هذا العلم ايضا يكتسب بالمعرفه ويكتسب بالتعلم، الا ان يعني له جانب داخلي او جانب نفسي داخلي. واحنا دائما عن علماء الشخصيه يقولوا ان الشخصيه التي لها منطلق ذهني عالي، والتي لها قوه عاطفيه قويه، تستطيع ان تدرك وتبصر ما يراه الاخرون.
يعني دكتور، ممكن تعطينا مثلا نماذج؟ يعني أدري صعب الموضوع، ولكن مثلا تعطينا مثلا إذا خط بهذا النوع يشير لهذا الشيء، يعني كأن أمثلة.
يعني شوفي مثلا دور درجة ميل الخط عمودي أو مائل أو إلى الأمام أو كذا. يعني مثلا الخط إذا كان الألف واللام مائلة إلى الأمام، مائلة إلى يعني باتجاه الخط، إذا مائلة باتجاه الخط يدل على أن هذا الشخص يميل إلى الآخرين. إذا كان الميل الألف واللام ميل بعكس اتجاه الكتابة، يدل على أن هذا الشخص لديه تحفظ من الآخرين، لديه هاجس من الآخرين، لديه يعني ما يقال أنه حذر شوية من الآخرين، أو إنسان ما يحب اختلاطه مع الآخرين. إذا كانت مسافة الخط، إذا مسافة الكلمات قريبة من بعضها البعض، نقول احنا يدل على ان هذه الشخصيه قريبه من الاخرين. اذا كانت مسافه الكلمات بعيده عن البعض، يدل على ان الشخص هذا بعيد عن الاخرين. اذا كان حجم الكتابه عالي كبير، يعني 10 ملي، حجم الكتابه 10 ملي يدل على ان هذا الشخص لديه ميل لاظهار نفسه، لاظهار عاطفته، لاظهار مكنوناته، اظهار بطولاته، اظهار شخصيته امام الاخرين. اذا شخص يكتب بخط قصير أو صغير جدا، هذا إنسان تحفظي وتركيزه عالي جدا على الأشياء التفصيلية، فيحب التفاصيل ويحب الأمور اللي فيها تركيز عالي على شيء واحد. فالشخص اللي يعني خط درجة خطة من 7 إلى 8، الشخص هذا متوسط. نقول إحنا هذا يعني درجة خطة متوسط، ما يكون ذكي جدا ولا يكون بطيء في الفهم جدا، فيكون مستوى ذكائه أيضا يعني محدود. هذه القياسات كلها فيها نوع من الدقة، أو فيها نوع يعني تحتاج إلى ممارسة وتطبيق أكثر وأكثر. مثل الدائرة، مثل الخط اللي فيه يعني أكثر شيء مثلث، نقول هذه شخصية فيها نزعة قيادية. الشخص اللي فيها دائما تكرار الدوائر في الهاء، في حرف الهاء مربوطة دائرية، يكتبها بشكل دائري، نقول أن هذا الشخص بالذات، هذا الشخص له ميول يعني نفسية وميول عاطفية ومشاعرية أكثر، وإنسان يحب المرونة والتعامل بشكل مرن مع الآخرين. إذا عندي السؤال الثاني بشكل عميق اللي أحسن.
جميل. يعني هو سبحان الله مهما تكلمنا في هذا الموضوع، يعني في وايد أنماط مختلفة من الشخصيات، ويعني الخط وايد له الدلالات مختلفة. تمام. شو أهمية هذا العلم وكيف ممكن الناس تستفيد منه؟
شوفي، أهمية العلم، علم الجرافولوجي، أهميته أهمية عالية جدا. واستخدامات هذا العلم، يعتبر علم الجرافولوجي من أقوى برامج التنمية البشرية ومهارة الاتصال على الإطلاق حقيقة. وهو يكتسب الدارس هذا العلم مهارات عالية لا تضاهيها مهارات من أي تقنيات أخرى. يعطي الأشخاص قدرة لا محدودة لفهم أنفسهم وفهم الآخرين عن قرب، وترجمة سلوكهم وتحليل ذواتهم والوصول بهم إلى أعلى مستوى في كيفية التواصل الفعال معهم. وهذا العلم، علم الجرافولوجي، من العلوم الهامة التي يعتمد عليها في مجالات عدة، ويمكن القول ببساطة أنه من أهم علوم تحليل الشخصية وإيسرها وأسرعها وأقواها على الإطلاق. فالشخصية كما يراها علماء النفس مجموعة لدى الفرد من استعدادات ودوافع ونزعات وشهوات وغرائز فطرية وبيولوجية، وكل ما لديه من نزعات واستعدادات مكتسبة. بناء عليه فإن الجرافولوجي يعني دائما يصبر في أغوار الشخصية، يدخل في مكنون الشخصية. نعم
صحيح.
وعلم نعم. وعلم الجرافولوجي له يعني له استخدامات متعددة. يعني يمكن استخدامات الجرافولوجي في عدة نطاقات. مثلا على النطاق الذاتي، نطاق الشخصية نفسيا، متى يكون الشخص عصبي، متى يكون الشخص هادي، متى يكون الشخص هذا يتأثر. علم الخط يتأثر بالشخصية، ويتأثر بالسلوك، يتأثر بمدى التوتر إذا كان متوتر، ولا إذا كان الشخص ساكن، وإذا كان الشخص مطمئن. ويعني الخط يتأثر بتأثر كامل.
نعم.
على نطاقات استخداماته، يمكن استخدامه على مستوى الأسرة وتعديل مستوى الشخصية في الأسرة، تعديل مستوى الأبناء في المدارس، تعديل مستوى سلوكيات الأبناء في المدارس. أيضا على مستوى نطاق العمل والإدارة أيضا يعني تستطيع أن يعني الخط وطريقة تحليل الشخصية أو تعديل سلوك الفرد من خلال الخط.
تمام.
إذا عندي سلوك معين، إذا عندي مثلا سلوك معين خاطئ، نستطيع تعديل هذا السلوك عن طريق الخط، تعديل الخط
بشكل معين. دكتور محمد،
هو عبارة عن رسم. نعم.
موصين وياك لك العقب هذا الفاصل، اسمح لنا فاصل قصير.
تفضل. الله يبارك
فيك بارك. مش مستمعينا فاصل وبرد نواصل ترايونا.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
صباح الأولى
صباح الأولى.
نجدد التحية والترحيب بكل الأخوة والأخوات اللي ويانا على السمع من بداية البرنامج، والتحية الصباحية كذلك لكل اللي
انضموا عبر إدارة المرور والدوريات شرطة رأس الخيمة.
نعم، إلى إمارة رأس الخيمة مستمعينا، ورحب بالعقيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الوزير. حياك الله سعادتك ضيف عزيز عندنا في برنامج سعادة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباح الأولى برنامج رائد متنوع حي متفاعل مع مجريات الساحة الإماراتية. دكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة.
برامج شيق جدا، قريب من قلوب الناس، توقيت ممتاز جدا، تناقش مع الأطراف كلها، وهذا أمر مفيد. أمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني للاتحاد.
برنامج يعد من أحد أهم البرامج الصباحية الإذاعية في الدولة، يحتضن شخصيات سواء وزراء ولا رؤساء تنفيذيين مدراء عموم، أساس نتكلم عن مبادرات والمواضيع اللي نبغى نضطر إليها. طارق القرق الرئيس التنفيذي دبي العطار.
صباح الأولى ويا سالم محمد من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
للشباب راعي هي أجير بالشباب.
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا محط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال جميع
المساعدة. الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد، والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن، هاي رفع للدولة، والدولة يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية، هذا الشيء يميزنا نحن، لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
للشباب راعي. المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي رايكم.
للشباب راعي.
للشباب راعي.
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا، وما زلنا مواصلين حديثنا ويا دكتور أحمد جمال، مستشار الأداء الحكومي وأخصائي تحليل الأداء الوظيفي ومستشار أول في علم تحليل الشخصية، وكلامنا عن الجرافولوجي اللي هو علم تحليل الشخصية. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبتين يا
أستاذ. زين دكتور، أحيانا عندي سؤال، أحيانا أنت ذكرت أن من خلال خط الإنسان تقدر تعرف مدى هدوءه، مدى عصبيته، مدى إلى آخره. زين، هل الصوت له علاقة بالجرافولوجي؟
لا، صوت، لا صوت تحليل الشخصية من خلال نبرة الصوت، من خلال يعني من خلال الكلام، من خلال العبارات التي يستخدمها الإنسان تستطيع أن تحلل شخصية من خلال هذا المنحى. وهو تحليلات عدة للشخصية من خلال الكتابة بخط اليد، من خلال وهذا يسمونه علم الاتصال، من خلال الكتابة بخط اليد، وأيضا من خلال الأنماط الشخصية اللي هي MBTI، من خلال الأنماط التمثيلية الشخص البصري والشخص الحسي والشخص السمعي، وأيضا من خلال تحليل شخصية من خلال لغة الجسد، وأيضا لغة الجسد لها اعتبار كبير جدا، وتحليل شخصية من خلال نبرة الصوت أو من خلال الحروف التي يستخدمها الإنسان والكلمات التي يستخدمها الإنسان. وهو لها تقسيمات عدة متعددة، يعني هذه خلال تحليل الشخصية من خلال الكلام لها تقسيم أساسي، وهو تقسيمين أساسيين، مكونين أساسيين، مكون العقل ومكون الإدراك. مكون الإدراك الإنسان كثير ما يستخدم في كلماته وعباراته الإدراك، يعني الإدراك يعني العقل، هي المعلومات، فيستخدم المعلومات. أي إنسان يستخدم المعلومات فهو شخص يعتمد، يعني مفتاح شخصيته عند الإدراك، مفتاح شخصيته بالإدراك. إما الإدراك يكون حسي أو حدسي، إما يكون تفصيلي دقيق، وإما يكون ابتكاري تنوعي إجمالي شمولي، فيه تجديد فيه تطوير فيه تنويع فيه ألوان فيه وهكذا. وإما أن يكون قهر، إنسان يعتمد على قراراته عند الكلام. ستجد الشخص الذي يتحدث عن الكلام وأنت أول كلمة تكلمت بها في معلومات، هذه تكلمت عن الجرافولوجي، زين عطنا عن الجرافولوجي، كلمنا عن الجرافولوجي، فأنت يعني هني استخدمتي، ما استخدمتي قدرات القرار، استخدمتي قدرات أساسية في المعلومة، يعني أنت الآن تسألين عن المعلومات. في أي إنسان يتحدث في هذا الجانب هو يتحدث في جانب إدراكي أساسي، في جانب معلوماتي، جانب قدرات علمية، جانب قدرات معرفية، جانب قدرات مهارية، فهذا الجانب في هذا الصدد. أما في الجانب الآخر بعض الشخصيات لا، ستسأل أنا أريدك أن تتحدث كذا وكذا، نحن نود منك أن تتحدثنا عن كذا وكذا، هي قرار عبارة عن قرارات، يعني أنا ألقيها للشخص، فهذه القرارات بمنع أن تعرف أن هذه الشخصية لها نزعة قيادية،
اللي يعطيك القرار على طول.
أي فهي شخصية لها نزعة قرارية، تحب القرارات، تحب السيطرة، تحب يعني التنظيم، الأمور كذا منظمة، بس شخصية كامل يعني قالبها كامل متكامل من خلال بس الكلام كلمتين ثلاث، أنت تعرف أن الشخصية هذه وين مكانها، وين تصلح، وين تكون ممكن في أي وظيفة تستخدمها وهكذا.
جميل، يعني أنت من أول سؤالي عرفت أني أنا ممكن أكون من أي نوع من الشخصيات، طريقة
طرح. أنت شخصية متحفظة، أنت شخصية حذرة شوية، بعدين أنت قائية، لازم تنتقين الكلمات بعبارة، وبعدين نكمل
إن شاء الله. تمام. هل في شخصيات يا دكتور تكون صعب أنك تحللها أو صعب تحليلها؟
يعني بالكتابة بخط
اليد؟ أو بأي طريقة؟
اللي ممارس اللي ممارس الكتابة بخط اليد ممكن يعني يتحايل عليك، هو شخصية ثانية يتحايل عليك بصفات غير الصفات اللي هو يعني يمتلكها، إذا كانت عنده صفات توترية ولا صفات عصبية ولا صفات يعني انسحابية سيكتب الخط بطريقة متزنة متوازنة يرسمها. فالكتابة وليست هي الكتابة احنا يعني نقصدها رسم الحروف، فهو يرسم، سوف يرسم الحروف كما ينبغي أن ترسم بحقيقتها، ولن يرسم الحروف كما ينبغي أن تكون،
يعني بيتصنع خطه،
بيتصنع أو بيتحايل، بيتصنع، صحيح. نعم، وهذه شخصيات ممكن صعبة، لكن هذه الشخصيات لو احنا يعني مثلا احنا إذا كان عرفنا أن الشخصية هذه تمارس الخط، نقول له اكتب لنا رسالة كاملة، يعني صفحة كاملة أو صفحتين كاملة، نعرف أن بعد الخمسة أسطر أو ستة أسطر خلاص يرجع إلى اللاواعي، فاللاواعي هو الذي سيتحكم في كتابة الخط ورسمه.
صحيح، يعني صعب انك تخدع الناس كلها طول الوقت، يعني لازم الطبيعه تطفو. نعم
طبيعه الانسان ترجع، يعني صح. حتى لو الكلام بسرعه احيانا الانسان يقول انا يوم اكتب بسرعه غير، ويوم اكتب يعني بهدوء غير. لا اكيد يوم تكتب بسرعه اللاوعي هو الذي ينشط الان، اللاوعي ظروفك صفات الشخصية الصحيحة والحقيقية هي اللي تكمن، هي اللي تطلع وهي تظهر، تظهر على رسم الخط. إذا كان عندك أنت توتر يظهر، إذا عندك انسحابية يظهر، إذا عندك الآن إحنا نرصد في الخط الشخصية المنفصلة اللي عندها انفصال، اللي عندها انفصام، اللي عندها بارانويا، اللي عندها يعني بعض الأمراض أو بعض اللي يسمونها الاضطرابات العصبية أو الاضطرابات السلوكية تخرج في الخط، يعني تبين بشكل واضح.
بشكل واضح. شو أكثر أنواع تحليل الشخصيات أكثرها دقة؟
أكثر أنواع تحليل الشخصيات حقيقة يعني الناس اللي تبحروا في علم الشخصيات مثل ما ذكرت لك، عندنا عدة طرق في تحليل الشخصيات وعدة مدارس في تحليل الشخصيات. ومن المدارس التي أنا أميل لها مدرسة مايرز بريكس اللي هي الإمبيكيتر مايرز بريكس، تحليل الشخصية من خلال الMBTI، من خلال الأنماط الشخصية لمايرز بريكس. فهذه هي أقرب إلى الواقع وأقرب إلى الحقيقة من كل المدارس، وهي تعتبر يعني أقرب مدرسة يعني لكارل يونغ. كارل يونغ أول ما بدأ في تحليل الشخصيات هو كارل يونغ في العصر الحديث، يعني في العصر الثامن عشر والتاسع عشر كارل يونغ بدأ فيها. نهاية الثامن عشر في بداية التاسع كارل يونغ، وهو يعتبر أبو الطب النفسي.
إنزين تكلمنا عن أنماط الشخصيات أو يعني الاستفادة، كيف نستفيد من تحليل الشخصيات. هل تنصح يا دكتور إن مثلاً كل حد مقبل على الزواج إنه يقوم بتحليل شخصية الطرف الآخر يعني قبل ما يوافقون على إتمام الزواج؟
أكيد بصراحة، وهذا أهم وهذا مهم جداً، ويفترض أن يعني أيضاً صندوق الزواج يأخذ هذا المنحة منحة ضروري ومهم جداً. كثير من العوائل، كثير من المشاكل تحدث في الشهور الأولى. ويعني نسبة الطلاق لو يأتي أنت سألتي أي يعني دار قضاء سيقول لك يعني نسبة الطلاق عالية جدا، والسبب إنه ما في تفاهم ولا في معرفة بين شخصية أخرى أو بين زوج وزوجة. ما في معرفة وما في تفاهم ما بين الشخص الآخر، وبالتالي كل واحد جاي بقالب معين. نعم أنا عندي سماتي معينة، لازم الشخص الآخر يعني يتعرف عليه ويتعرف على هذه الصفات، يتعرف انه يتعرف على شخص اخر كيف يتعامل معه. صحيح. وكيف يتواصل وياه وكيف يتشارك معه في حياته. فالشخصيه شخصيه قالب. المراه يعني يعني مكنون اساسي في بيت ابوها، وتاتي هناك عند زوجها ولا يعطيها اي اعتبار، ولها خاصيتها النفسيه ولها خاصيتها يعني العقليه والعلميه والنفسيه والايديولوجيه. فبالتالي الرجل هذا لازم يتعرف على هالشخصية. إذا كان شخصية هو شخص اجتماعي وهي شخص متحفظة، فيقول لها تعالي نروح بيت فلان ونروح كذا ونطلع ونطلع، هي ما تحب الخروج أو العكس. الشخص هذا ما يحب الخروج، والله هذا الريال ما يعني ما عاتبرني في شيء ولا مقدرني في شيء ولا يشفرني ولا يوديني ولا يجيبني. إنزين هالشخص شخص متحفظ، لازم تعرفين إن الشخص متحفظ كيف أتعامل مع شخص متحفظ، لازم كيف أتعامل مع شخص حدسي يعني دائما عنده قدرات الحسية عالية. لا أنا يعني يقول لازم نسوي كذا ولازم نسوي كذا ولازم نغير ولازم، فالمرأة ما تبى تغير. أو العكس صحيح، أي أحيانا الرجل يدخل داخل غرفتك اليوم مغير، كل يوم مغير المستواريت، كل يوم مغير السرير، كل يوم مغير شيء معين، وهو ما يبي، هو على نمطية معينة ما يبي. لازم يعرف أن هذه شخصية حسية وهذه شخصية حسية، يعني الحسية تحب التقليد أكثر، والشخصية الحسية يحب شو؟ يحب الشخص المتنوع المتغير المتجدد يعني اللي عنده ابتكار وعنده يعني عنده مرونة وعنده تواصل وهكذا، يعني شخصية عنده تلوين معين. فقضية الزواج قضية جوهرية جدا، حتى لا تتراكم ولا يعني تتفاقم عندنا المشاكل ما بين الزوج والزوجة.
تمام. في ناس مدركين لهذا الشيء يا دكتور ويقبلون على تحليل الشخصيات قبل الزواج؟ فيها الوعي عندنا ولا ما زال؟
يعني يمكن في وعي بشكل قليل.
نعم.
أنا من خلال ممارساتي غالبا ما يجوني بعض الأشخاص يقولوا أنا بتزوج وبتزوج الشخص الفلاني، أقول له علق الخطة أو لق الصوتة، أقول له الشخص هذا يناسبك أو ما يناسبك، يناسب بدرجة كذا ويناسبك ما يناسبك بدرجة كذا. إذا أنت حابب أن ترتبط وأنت عندك يعني نية للارتباط بشكل كبير، لازم تفهم الشخص هذا، لأن بتصير عندكم مشكلة فلانية ومشكلة فلانية ومشكلة علانية وكذا وكذا، ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا، كيف تتعامل مع كذا؟ وهذه تحديات بالنسبة لك. إذا أنت قادر تتغلب على هذه التحديات ترى أنت الموضوع بسيط بالنسبة لك. إذا ما وكثير من الناس تيني بعد 6 شهور 7 شهور، نعم مثل ما أنت ذكرتي بالضبط هذا حصل. هاي أمر طبيعي جدا في الشخصية، ما بيروح ما بتخرج عن هذا القالب اللي يعني يرسم الشخص العارف يعني متفاهم لتحليل الشخصيات.
تمام.
في هذا القالب بالضبط يعني.
سؤال أخير.
ولذلك الإنسان يعرف التحديات اللي بتقابله، يعرف الصعوبات اللي ممكن تنشأ في الزواج بعد 6 شهور 7 شهور، ويقدر يتغلب عليها بكل سهولة.
اللي تزوج خلاص وطاح الفاس في الراس يقدر يعدل الأشياء من خلال فهم النمط الشخصيات؟ يقدر يعدل
ويقدر يفهم أن زوجته نعم هذا نمطها كذا، يعني أنا كنت ظالمها، أنا كنت صراحة قاسي عليها، يعني هذا نمطها، فأنت أنا كيف أتعامل وياه أصير من نمطي؟ فزوج يعني دائما ما يحب يطلع ويا زوجته، والزوجة تقدر تشتكي يا أخي ما يحب يطلع وياي، ما يكلمني، ما يروح وياي، هذا نمطها، هاي شخصيته، هاي ها كاركتر زمالها بهالطريقة. لازم تتفهمين، لا ما يصير، لازم أنا أحب كذا، أنت تحبي شيء ولازم تفهمين هذا الشخص شيء آخر، قالب آخر، طريقة أخرى، نفسية أخرى، منتلتي آخر، لازم تتعاملين ويا هالمنتلتي.
زين دكتور، إذا كان هو بس ما يحب يظهر يا زوجته، كنا يا ربع الأمور طيبة ويا خوات الأمور أطيب، بس يا زوجته هل معانا في خلل في الزوجة ولا خلل في الشخص ذاته؟
لا، هنا في مشكلة في المشكله في العاطفه، مشكله في القرارات الموجوده عند الشخص، مشكله في القرارات، ما يحب ينزل نفسه في القرارات، يعني لان الزوجه لها يعني نظره اخرى في الطلعه، يعني بنروح لأودنا من المكان الفلاني، لا بنروح يجيب لنا كذا، يم بنروح لا يجيب لنا كذا، فالشباب لا يشاركونا يقول لها شو رايك بنروح كذا، شو رايك بنروح للمكان الفلاني، هل المكان احسن ولا هذا المكان احسن، يعطونا قدرته، يعطونا قيمته الشخصيه. اذا كان شخصيه هذه ججر او شخصيه حازم نقول احنا تنظيمي اكثر، فهي ربع يعطونا المجال انه يطرح اراءه، يعطونا المجال انه يعني يفكر اكثر ويتخذ قرار اكثر، ينظم اكثر، يشكل اكثر، الزوجه ما بتعطي هذا المجال.
صحيح، هو يمكن فهي هني هي المفروض هي تفهم ان هي تعطي زمام الامور للزوج انه هو يكون له حريه الاختيار،
او مو شرط، على حسب الشخصيه
هي.
على حسب المنتاليتي. اذا كلهم اثنينتهم في نفس الكونسبت في نفس الصفات، اذا اثنينتهم تنشا شو؟ ينشا عراق كبير جدا، ويصل الى حد يطلعون رايحين يستانسون، يرجعون في البيت قتلة، وصايرة حرب بالبيت. فبالتالي تفهم هذا الشخص عند الآخرين لازم أنا أكبره، لازم أنا أعطيه قيمته، لازم أنا أعطيه كذا، هي ما تفهم هذا الشيء، لا أنا رايحة لازم أستانس ويا أولادي، رايحة لازم يعني يعطيني اللي أنا أبا اليوم، يومي اليوم كذا اليوم كذا. فواحدة من البنات كان يوم زواجها، فتقول لزوجها تعرف ان اليوم يوم زواجي، قال انا اعرف لان رحت يوم من الايام انا معاك ورحت بشتري لك شيء وانت ما رضيتي، قالك لا انت ما خبرتني. هو ما يبي يخبرها،
يبي يفاجئها،
هو ينوه، هي تبي لا كل شيء على يعني على المكشوف. فالشخصيات متنوعه، لازم تعرف نفسياتها ودوافعها وغرائزها ويعني منشاها كيف، طريقتها كيف، وطريقة تنشئتها وتربيتها كيف. وبالتالي إذا أنت حابب تغير هناك عندنا مسألتين ضروريات في الشخصية، وهي مسألة الاهتمام ومسألة التأثير. إذا كان الشخص هو المؤثر، إذا الشخص هو المؤثر في البيت، إذا انزمام التأثير عندنا، كيف أنا أبدأ أوازن ما بين التأثير والاهتمام؟ أنا مهتمة فيه، لو زعل أنا ما نام، متوترة طول يومي،
استوي
المرأة تكون متوترة طول يومها طول حياتها متوترة، والسبب انها زعل زعلة بسيطة اليوم بس هي مترتة. ليش؟ هو دائرة الاهتمام، وايضا هو مناط تأثير عليها.
صحيح،
واي كلمة هو مأثر عليها ممكن تتوتر توتر كامل، ممكن ما تقدر تعيش وياه.
سبحان
الله. الموضوع يحتاج الى تدخل بسيط جدا من شخص عارف في الشخصيات وعارف كيف يقول للمرأة كيف تتعامل مع هذه الشخصية، وكيف للرجل كيف تتعامل مع هذه الشخصية.
نحن نبغي نسوي حلقة دكتورة ان كيف نتعامل مع كل شخصية، لان خلاص الوقت حلقتنا وفقرتنا هاي انتهى، فيبان الحلقة يعني المزيد من الحلقات وياك يا دكتور نستفيد منك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. وانا شاكر لكم يعني اني انا داخل معاكم في هذه القناة وهذه الإذاعة الرائدة. حقيقة أنا أستمع إلى هذه الإذاعة وهي إلى برامج شلتي بالذات. يعني
الله يحفظك يا دكتور، يشرفني يا دكتور، ونحن نتشرف بوجودك ويانا في الرايح.
والله شرف لنا. الله يعني يبارك
فيك يا دكتور. شكرا جزيلا يا دكتور، قواك الله. مع السلامة. إذن مستمعينا فاصل، عقب الفاصل بنواصل فقرات الرايح. تريونا
الرايح
الرايح
على
107.4.
يا ويلي ويلي من غرامه
ونعتك
علي من جفاك الموت نسد وديلك بالهجر
شلات على الأولى. قصيد فزار.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس من حسنها الحسن
الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
منكم وفيكم
يا حبيبات علي.
وارجع بالاخدي
شوفك شفاتي يا غناتي ما اقدر على وجهك وفرقع
كتك لعبنا صار اذكرها فيها
107.4
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018
أقدم رسالة فنية إن شاء الله توصل للناس بأجمل صورة. لنا أعمال غنائية كثيرة وآخر مشاركاتنا في المجال الفني كانت للأعمال اليوم الوطني، أغنية عنوانها العلم البيرق الخفاق، كلمات حسان العبيدلي وألحان فايز سعيد. من ضمن الأعمال الأخيرة بعد عندنا أغنية عاطفية عنوانها الدنيا دروس، كلمات الشاعرة أصايل وألحان البحر وغناء فيصل الجاسم ورقية ماغي. اليوم نحن مشاركين في بطولة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ربي حفظه لليولة. نحن من بدأ اللهم لك الحمد البرنامج إلى الآن ونحن في كل سنة متواجدين، هذا كله يعتبر دعم وتشريف لنا أن نكون من ضمن النخبة اللي مختارينهم من الفنانين في دولة الإمارات للمشاركة في مثل هذه البطولات. مو بغريب عليهم سمو الشيوخ هذه البطولات اللي تضيف لتراث دولة الإمارات وتحفز الشباب على هذا الموروث الشعبي. اليوم نحن إن شاء الله بنشارك في برنامج الميدان كالعادة بغني. الأغنية الأولى عنوانها البيرق الخفاق والأغنية الثانية من كلمات سعادة محمد سعيد الضنحاني وألحان فيصل الجاسم بعنوان راعي الفن. الأغنيتين تحمل الطابع الشعبي الإماراتي تناسبا مع اليولة اللي بيقدمونها الشباب الميدان. الله يقدرنا وشاكر كل الأخوان اللي من خلف الكواليس في برنامج الميدان من سعادة عبدالله بن دلموتش وفريق العمل القائمين على البرنامج. أخوكم فيصل الجاسم.
فالواحد يطمح أن يمثل بلاده طال عمرك في أمور كثيرة مثل إحياء التراث، تصدير اللهجة المحلية، الوطن العربي بشكل عام والخليج بشكل خاص، أن الواحد يطمح أنه يوقف على المنبر هذا ويمثل دولة الإمارات في قصيدة. ونحن مهما عطينا الوطن لابد أن نقصرين بعدنا، وإن شاء الله اليوم أني بعد قصيدة في سمو الشيخ هند حرم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وثلاث أبيات. والقصيدة الرئيسية بتكون عبارة عن الوطن، تكون حماسية أكثر للجيش الإماراتي في اليمن. أخوكم الشاعر عبد الله بن قصير الدرع.
بطولة فزاع لليولة لموسم 2017-2018
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الوطن للروح غاير.
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا، يا سنا شمس شرقت مالك بروب، رافعينك فوق علك صاولدنا، رايتك تاجنا على راس الهبوب.
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا، يا سنا شمس شرقت مالك بروب، رافعينك فوق علك صاولدنا، رايتك تاجنا على راس الهبوب.
سايرين وقمة العليا وعدنا، ما ذخرنا عزمة دونك في الدروب،
لو فينا يا وطن حدك بعدنا، قدوتك أرواح وإنسان
We'll be right back.
خليفة لك ولا أنا ولك عهدنا لكن ماري كل حكام الشعوب أنت والدنا وننذر لك ولدنا يا دخرنا في ملمات الكروب
يا خليفة لك ولا أنا ولك عهدنا لكن ماري كل حكام الشعوب أنت والدنا وننذر لك ولدنا يا دخرنا في ملمات الكروب
كلنا جندك وكلنا لك عقدنا راية الإخلاص في سلم وحروب
نحن في الهجاء سودك يا سندنا أنت خيط بس لك من كل الصوب اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا
يا سنا شمس شرقت مالك غروب
رافعينك فوق علك صاولدنا رايتك
تاجنا على راس الحبوب ما تورد على عدك واردنا ما نبالي بالمصاعب والخطوب دون موطن زايد المجد اتحدنا في المواقف واتحدنا في القلوب
وين ما تورد على عدك واردنا ما نبالي بالمصاعب والخطوب دون موطن زايد المجد اتحدنا
اتحدنا يا وطن فيك اتحدنا يا سنا شمس شرقت مالك غروب
رافعين فوق علك صاولتنا رايتك تاجن على راس الهبوب اتحدنا يا وطن
فيك اتحدنا
يا سنا شمس شرقت مالك غروب
رافعينك فوق علك صاولتنا
رايتك تاجن على راس الهبوب
سبعة فاصل أربعة
حول دربك
مساكم الله بالخير مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياريكم متجهين لأماكن موجهات مختلفة في شوارعنا خبركم بحركة السير مثل ما نشوفها على خريطة جوجل بمتجهين الحين صوب شارع الشيخ زايد خبركم أن الشارع الحمد لله سالج ما في أي كثافة مركبات وشارع شارع الشيخ محمد بن زايد أيضا مثل ما أشوف الشارع علينا حين ما في أي خط أحمر يعني يوحي بالخطر وشارع الخيل لحظة هني هذا شارع الشيخ زايد في مصطك شوية بمحاذاة منطقة المنارة فخفوا السرعة مستمعينا في هذا المكان اللي ما تخطون هاي الكثافة بعد ذلك نتمنى لكم يعني الوصول لوجهاتكم بكل صحة وسلامة وخير ولا تنسون تربطون حزام الأمان تلتزمون بالسرعات المحددة في الشوارع ولا تتركون مسافة بين السيارات
حول دربك الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
البيت المجن
البيت المجن
الإثار له قيمة كبيرة، والإثار جدا مهم للحفاظ وتنمية العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع وبين أفراد الأسرة، ويضمن تحقيق السعادة للبشرية. الإثار هو أنك تقدم الغير عن نفسك، هو أن يقدم المرء حاجة غيره على حاجته على الرغم من احتياجه له. هذا الشرط أنك تكون محتاج للشيء هذا ولكن تتنازل عنه للآخرين، لأن هذا نوع من أنواع الخير، وأنك تساعد الآخرين على عمل الخير وأنت بنفسك تمارس أو تقدم هذا الخير للآخرين من دون مقابل. طبعا الإثار هو عكس الأثرة والأنانية اللي هي حب الذات والنفس وتفضيلها على الآخرين وتقديم مصلحتك الشخصية على المصلحة العامة. وما يخفى عليكم طبعا أن دين الإسلامي رغب وحث على ممارسة وإحياء فضائل الإثار والعطاء والإحساس بالآخرين بمختلف الوسائل، سواء كان إثار بالمال أو إثار بالوقت أو أنك تقضي حوائج الآخرين. وأمر ديننا الإسلامي بتعميق هاي المبدأ وهاي القيمة في نفوسنا ونفوس وقلوب الأفراد، أسب نحصل ثواب دنيوي وثواب أخروي. وطبعا مثل ما ذكرت الإثار له قيمة في الحفاظ أو ضمان تماسك المجتمع وتقدمه. أجريت كثير من الدراسات والأبحاث مستمعينا العلمية عن طبيعة الإثار وأهم يعني مبادئها وارتباطاته، وأكدت النتائج على الفوائد الصحية سبحان الله الجسمية والنفسية والاجتماعية الكثيرة اللي حصلها الفرد والمجتمع من ممارسة سلوك الإثار والعطاء وممارسة حب الآخرين ومحب مساعدة الآخرين سواء بالكلمات الطيبة المشجعة. فاكتشف العلماء أن هناك منطقة في المخ مسؤولة عن سلوك الإثار وترتبط زيادة وشدة نشاطها مباشرة بدرجة الإثارية عند كل فرد. وفي عالم نفس أمريكي يقول في كتابة عن الذكاء العاطفي إن علماء النفس والنمو حصلوا من خلال دراساتهم إن جذور الأخلاق يمكن غرسها في الإنسان منذ مرحلة الطفولة. فالأطفال من اليوم الأول لولادتهم يشعرون بالاضطراب والتوتر يوم يسمعون طفل ثاني يصيح. ومثال ذلك ما جاء في دراسة عالم النفس مارتن هوفمان المختص في التعاطف، يقول بأن طفل عمره عام قام بجذب أمه نحو صديقة الطفل اللي يبكي لتواسيه وتخفف عنه، متجاهل أم صديقة طفله عمره سنة سبحان الله، متجاهل أم صديقة أم يعني أم الطفل هذا الموجودة بالحجرة، وطفلة ثانية عمرها سنة تضع إصبعها في فم في بوزها إذا جرحت إصبع طفلة أخرى لتتبين هي أيضا إن كانت ستشعر بالألم والأسى. حتى الأطفال يعني يتعلمون هالشيء. فهوفمان يقول أن جذور الفضيلة والأخلاق موجودة في القدرة على إبداء مشاعر التعاطف، بمعنى أن تتصور نفسك في مكان الآخرين، وهي القدرة هي اللي تدفع الإنسان أو الناس لمشاركة الآخرين في محنهم والتحرك لفعل أي أشياء لمساعدتهم. وهوفمان يقول أن التعاطف ويا الآخرين يكبر بشكل طبيعي من السنوات الأولى لمرحلة الطفولة وتستمر مع امتداد العمر. ويقول أن السؤال المهم اللي يطرح نفسه، هل افتقد مجتمعنا لفضائل الإثار والعطاء والإحساس بالآخرين؟ زين، وكيف ممكن إحيائها من أجل نهضة وتماسك أمتنا وحماية بيوتنا وأسرنا ومجتمعاتنا؟ فالحقيقة أن الإثار والعطاء وحب الخير للغير يعتبر نزعة وشعور داخلي موجود في كل فرد منا، ولكن هو يحتاج لمن يرعاه ويخرجه ويحوله لسلوك واقعي عملي بالكثير طبعا من الأساليب والطرق المبتكرة، وبأنك أنت تمارس الشيء مثل قلنا أي شيء يحتاج لممارسة. فإذا عندك النزعة موجودة مارسها وأظهرها وخلها تبان. ويقال أن الشخصية العربية والإسلامية تتسم بالإيثار والعطاء وحب مساعدة الآخرين، لأن هالشيء مستمد من ديننا الإسلامي الحنيف وحضارتنا العربية أو الإسلامية العريقة، ومستمد من فطرتنا، يعني كل إنسان يولد على الفطرة. والقرآن الكريم والسنة النبوية أكدوا بالكثير من الآيات والأحاديث وكذلك من خلال الصحابة والسلف الصالح على أهمية خلق الإيثار والعطاء، في كثير من الآيات يعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هاي في سورة الحشر آية 9. الخصاصة هنا شدة الحاجة، لأن أنا في شدة حاجتي للشيء أعطيه للآخرين، في شدة يعني في شدة اليوع أو الفقر عند هاي الأسرة لو عندهم مثلا حبات من التمر يعطونهم للآخرين، في شدة احتياجك لشيء معين تبدي الآخر عن نفسك وتعطيه. وهذا يعني فيه صور كثيرة للإثار ممكن تسمع عنها وتقراها في الكتاب وفي السنة ومن خلال الصحابة والصحابيات موجودة وبكثرة، ولكن نحن محتاجين كمجتمعات أن نحن نحيي هذا السلوك ونمارس هذا السلوك بشكل كبير. السبب سبحان الله إذا عم الإثار مجتمعنا فعلا بتكون الحياة يعني أفضل، وبيكون ما في حد عنده نوع من العوز أو عنده نوع من الحاجة، لأنه في إحساس بالآخر. فنتمنى الإثار يكون موجود، أسب يكون عندنا البيت المجن. الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل تريونا.
الرايح الرايح
الأولى منكم فيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
ما تنازع عن نواميس الهجن، ما تنتحي ونسهد ونستغل في الزاع، ما فيها غرابة. وصلنا للسحابة مع الكسف الثرية ونصلنا للثرية
حمدانيات
الأولى
منكم وفيكم.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه للربع عن اليار ولازمة، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، أنت راد البيت بس أسب الكتاب؟
عيال شو تبيني أسوي؟
لحظة بظهر لكم التطبيق.
أي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثل ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي التطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدي نشر صغها.
ترى القيد والرصاق واحد.
تحوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير.
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
أنت إيش دراك في الرصاق والقيد؟ هو براعي بوش.
وأنا أتحداك أنهم نفس الشيء.
يا ريال هو مصدقني، اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى 107.4 قصيد فزاع.
على باب الأمل أبكي، على باب الأمل أبكي وأنا أنثر ورود الشوق، ويجمعها رجال أحلام والله يحلها ليا، أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق، يعاندني رجع عمري وكل من جيت لحيا، أسوق بعزمي إحساسي إلى ما لا تروم تسوق، يعاندني رجع عمري وكل من جيت له عيا. يا دنيا يا دنيا ما عرفت الليل من طلعت ضياء الشروق، تفارق روحي بروحي قبل لا قوم وتهيا، يا دنيا بس يا دنيا تراني عالحزن ملحوق تراني عايش الحزن العميق وقلت له حيا يجيني من يمين ومن شمال ومن تحت أو فوق يجيني كيف ما يهوى المهم منه بيهنية هنية بين ضلعي وبين روحي ساكنا بخفوق وبعد حبك أنا والله زاهد مرتجي شيا عشقتك كيف أنا مدري من العاشق من المعشوق من الظالم من المظلوم من الميت من الحية عشقتك كيف أنا مدري من العاشق من المعشوق من الظالم من المظلوم من الميت من الحية وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم حسافة يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى ضيا وفي غمضة بصر غبت وتوارى حبنا المرموم حسافة يا زمن كيف انطوى ذاك الهوى ضيا تحن عيوني لشوفك وصوتي خافت المخنوق ينادي وين ذاك اللي جمع قلبين نسوية ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية ينادي والعشق صمت الحروف ودمها مدفوق عشق صمت الحروف ولا نطق إلا وداعية يا أجمل حب أنا عشته أبارك لك ولو بهم أبارك وانكوي كيا تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسرود تهاني قالها قبلي بالعبون المية تهانينا يا حب من قبل ما ينولد مسرود تهاني قالها قبلي بالعبون المية تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية تجمعنا يا ليت اللي جمعنا خافقين وشوق جمعنا خافقين وشوق جمع غالي ومغلية إذا هي تعلمني تفارقني بأحلى ذوق تفارقني وأنا أبكي يا محلى ذوقها هي
قصيد فزاع
الأولى 107.4
اسمع الأولى
على
107.4
أنا عندي قصيدة قديمة
نعم
يعني من الأربعينات
قديم وايد هاي
قال من البن نبا يا الخل فنجال
من البن
نبا يا الخل فنجال
فنجال
يشفي ارتشاف علة الميت
ايوه
يا مرحبا ون على البال يهلا وسهلا قلت ونيت
هاي من الشعراء
هاي القصيدة الشاعر الكبير راهد بن سالم الخضر
الخضر معروف
نعم وهذا الخضر يعني كان وحده من قرابي يسير وياه المدرسة
نعم
عند مطوعة ويد قهوة عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة
يوا
وتمر غيره وتريقون ويروحون المدرسة ذاك اليوم البنت هاي كبرت قال لما يلا بنسيب المدرسة قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انها روحك المدرسة ما بتروح وياك
وقفناها على المدرسة
ما بتروح وياك
اي صح
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع راح بروحه
نعم
ولما نجي هناك في المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مع القرآن اللي تقرأ عليه
القرآن ماله صح
بكر الفنيان مع القهوة اللي اعطته اياه هذه أول ما قصد من قصاده قال هاي
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي، كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
اليويلة المشاركين في بطولة فزع لليولا ضمن الحلقة الأولى من برنامج الميدان: اليويل عبد الله السهيل عامر الكتبي، اليويل سعود محمد يمعه الحايري، اليويل حمدان بن مصلح الأحبابي، اليويل حمد ثاني بالكديدة الفلاسي.
عظيم يا راعي الفعول العظيم.
ضيوف الميدان لهالأسبوع: الفنان فاضل المزروعي، الشاعر مطر الدرمكي.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
منكم وفيكم. من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
في العاشر من شهر سبتمبر عام 2005 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون رقم 24 لسنة 2005 بشأن إنشاء مجلس أبوظبي للتعليم بهدف تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية في إمارة أبوظبي، وذلك وفق رؤية تهدف إلى الارتقاء بالتعليم في إمارة أبوظبي إلى أعلى المستويات العالمية. شكرا حكامنا.
من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
صدى الماضي. صوت الحاضر.
صوت الحاضر.
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
داوها تبرى.
في داوها تبرى نتكلم عن الزكام وتطعيم، يعني ترى موضوع التطعيم ضد انفلونزا لها مؤيد ومعارض. في ناس تقولك لا، انا ليش اعطي تطعيم انفلونزا وادخل فيروس في جسمي، والجسم المفروض روحه بي يعني بيقاوم او بيكون في مناعته موجوده، فليش انا ادخل شيء غريب لجسمي؟ في ناس تقول لك لا والله انا اعطي عيالي تطعيم انفلونزا وانا، والموضوع يعني البرحه سبحان الله. وحده قالت انا طعمت نفسي وعيالي وبشاكيري كلنا عشان انفلونزا، لان جاتنا اجازه ما نبغي اجازه بامراض. فما بين مؤيد ومعارض وين الصح؟ هذا اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بهيئة صحة دبي. مساك الله بالخير يا دكتورة ندى.
مساك الله بالخير والنور والسرور يا سماح.
مش حالك يا دكتورة؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير وإن شاء الله كلكم بخير ومن غير انفلونزا.
أنت خدت التطعيم دكتورة؟
لا والله أنا نفسي ما خدت التطعيم للحين.
ليش؟
شفتي معنا في العيادة يكتبون لي، وأنا أكثر وحدة يجيني انفلونزا من المرضى، وللحين ما اخذت تطعيم، ان شاء الله بعد الحلقه بصير باخذ.
ترى انا ليش اسالك هالسؤال؟ انا البارحه سبحان الله كنت اسوي يعني نحن بنات ونتكلم، فوحده قالت انا ليش اعطي عيالي تطعيم انفلونزا اذا انا اصبت او عيالي بالانفلونزا والجسم روحه بيقاوم المرض. ثانيه قالت له انا اعطيت انا طعمت وعيالي والبشاكير كلنا طعمنا ضد انفلونزا، سب نبغي نستانس في الاجازه بدون امراض. فهني وين الصح؟ ان نحن نطعم للوقايه ولا ما نطعم؟ لان الجسم مثل ما قالت اللي كنت ارمس وياه، الجسم مو محتاج ان نحن نعطيه شيء اضافي، هو منا ويعني من نفسه بيقاوم المرض.
طبعا هالكلام هي تقوله مو صحيح. جسمنا في جهاز مناعي، والجهاز المناعي يعني يقاوم الامراض اللي احنا نصابها، ولكن اللي قاعد يصير سنه عن سنه فيروس الانفلونزا قاعد يصير اقوى فاقوى فاقوى، واحنا كنا نلاحظ يعني هالسنه الانفلونزا احنا نصاب فيها مقارنه قبل 5 أو 6 سنوات لاقين الانفلونزا فعلا الحين صارت اقوى. ففعلا جهاز المناعي راح يقاوم، ولكن حده اعراض الانفلونزا زائد في اصابه بنزلات الرئويه مع فيروس الانفلونزا. النزلات الرئويه مثل شو اللي يسمونها النمونيا او ذات الرئه اللي تستوجب ان الواحد يشيل المستشفى وياخذ عن طريق الوريد مضادات حيوية وعلاج طويل وغير هذا. فعشان كذي منظمة الصحة العالمية قامت تنصح إن خذوا تطعيم الإنفلونزا سنوية من عمر 6 أشهر، يعني ما الطفل عمره 6 أشهر ياخذ تطعيم الإنفلونزا. عشان شو هذا من تطعيم الإنفلونزا؟ هل يعطيني وقاية 100%؟ لا، ما رح يعطيكم وقاية 100%، ولكن أول شيء يخفف أعراض الإصابة بالإنفلونزا. يعني الحرارة رح تكون أقل، الكحة رح تكون أقل، أعراض الإنفلونزا تكسير الجسم والألم والتغيب عن العمل أو الدراسة رح يكون أقل. رقم 2 يقلل نسبة الإصابة عندي بمضاعفات الإنفلونزا. الإنفلونزا مضاعفات كثيرة، وايد من ما يعرف هذا طبعا أشهرها التهابات الرئة، التهاب يكون في الأغشية الدماغ أحيانا تصاحبها، هذا كله راح يقل. ثالثا تطعيم الإنفلونزا أنا ما بقول إجباري، ولكن نوصي به بالشدة للفئات العمرية اللي هي معرضة أكثر من غيرها لمضاعفات الإنفلونزا، كبار السن اللي عندهم ضغط، اللي عندهم كوليسترول، اللي عندهم سكري، الأطفال الصغار جدا في العمر. فهل راح يحميني أو لا؟ ما يحمي 100%، ولكن فعلا تحسون بالفرق وتقليل أعراض الإنفلونزا عليكم.
نعم تمام. زين هل لها أثار جانبية دكتورة التطعيم؟
التطعيم حال أي دواء ثاني لأعراض جانبية نعم، لو قلنا آمن 100% تعتبر معلومة غير صحيحة، وأعتقد وايد منا وصل فيديوهات على وسائل التواصل إن أعراض الإنفلونزا ولا تأخذونه ويسبب بعض الأمراض وغيرها. إحنا نطمن الناس الإنفلونزا الأعراض اللي تذكر واللي انتشرت الفترة الأخيرة موجودة من سنين وإحنا نعرفها. أشهر أعراض الجانبية لتطعيم الإنفلونزا الألم اللي يصيبنا في مكان الإبرة رقم 1، رقم 2 الحرارة، ومرات هيك مثل ألم بسيط في الجسم والعضلات، هذا طبيعي جدا جدا مع تطعيم الإنفلونزا. شو الأعراض الثانية النادرة اللي بعض الناس حبوا يظهرون للسطح مؤخرا اللي هو طبعا الإصابة بمرض اللي هو جوليان باري سيندروم أو مرض مناعي يسوي ضعف العضلات بسبب مهاجمة الأعصاب، هذا من الأعراض الجانبية الموجودة لتطعيم الإنفلونزا، ولو أي حد سوى سيرش أونلاين بيحصلها. ولكن كم نسبة الإصابة بتطعيم بهذا المرض مع تطعيم الإنفلونزا؟ 1 إلى 2 في المليون، يعني كل مليون يطعمون 1 أو 2 ممكن يجيب هذا المرض المناعي. يعني أنا أوازن فائدة تطعيم الإنفلونزا لي أنا مقارنة بأنه 1 أو 2 في المليون يصابون بهالمرض، أكيد طبعاً لازم أخذ التطعيم، لأن موازنة الإيجابيات والسلبيات شيء أساسي.
صحيح صحيح، وإيجابياته أكثر من سلبياته.
صحيح.
أنت دكتورة عندك احتقان؟
اي والله انا روحي صابي فايتني في الوزن من يومين.
الله يشفيك من بين من صوتك يا دكتوره، يعطيك العافيه.
الله
يعافيك. الحين ذكرتي ان التطعيم امن من عمر 6 شهور.
نعم، من عمر 6 شهور نعطيهم نصف الجرعه، ما ينعطون الجرعه كامله، بس امن من عمر 6 شهور الكل يقدر ياخذه. فقط انه ما ننصح انه ياخذه الحوامل. ما ننصح ان ياخذون اي تطعيم فتره الحمل، لانه ما في دراسات كافيه طبعا على الحوامل لما بخصوص التطعيمات او اي شيء ثاني، فنقول افضل تريه ليه ما تربيه وخذيه، ولكن بعد 3 شهور من الحمل ممكن تاخذه، بس احنا نقول نفضل اذا ما عندك مشاكل تريه. وما ننصح الناس اللي عندهم امراض الجهاز المناعي، ضعف مناعه كبير، ناس ياخذون كيماوي وغيره، بعض الحالات الخاصه ما ياخذونه، لكن الكل تاخذوها مره كل سنه.
تمام. انا يعني مرات اشوف ناس دكتوره يمرضون مثلا بالزكام والاحتقان كل فتره، يعني كل شهرين كل 3، فاستغرب مثلا عندي حد من الأهل شيء فشو السبب أن الإنسان يمرض بسرعة؟
هذا سؤال مهم، ودائما حتى في وسائل التواصل يطرحوا لي دكتورة أنا كل شهر أدشم، ليش كل شهر أدشم؟ هو احتمال كبير ما يكون زكام. أنا دائما أقول دائما الأعراض اللي عندنا أساسها حساسية، دائما يكون في سبب الحساسية. الحساسية تخلي أول شيء الأنف يبدأ يصب عندنا شوي شوي، يكون عندي حكة، وبعدين يكون عندي احتقان في خلف الحلق، بعدين تبدي عندي الكحة. وبالعادة كيف ممكن أميز أنها حساسية؟ بالعادة ما يكون فيها حرارة وتتكرر بشكل متكرر، يعني كل شهر في نفس 3 أسابيع، كل شهرين يكون عندهم. فهذه بالعادة لها أسباب حساسية، يجي فوقها فيروس الزكام أو فيروس الإنفلونزا فتزيد عندكم الأعراض. فدائما أنصح الناس دائما تشوفوا رقم واحد شو سبب الحساسية اللي عندكم، شو اللي يحسس أو يهيج عندكم هالأشياء. بالعادة تلاقين سماح تغيرات الجو، جو يكون مغبر فجأة تلاقين غبار، هذه ناس تشوفين تتكرر عندهم الزكام. لما يجي الربيع عندنا تطلع مال النباتات، لما تطلع الورود ينتشر في الجو الناس تحسس منه. حتى في الخريف لما تطيح الأوراق مال الشير، في وايد ناس تتأثر لأن الشير يطيح والغبار مالها والشير والورق ماله الناس تحسس منه. فدائما يكون له أساس حساسية ويفوق الزكام، فدائما الدورة
الحساسية. نعم دكتورة، في أحد المستمعين متصل تحت الهواء حين ويسأل، يقول التطعيم إذا عنده طفل عمره سنة يعطي، هو أظن يقول في تطعيم الطفل يأخذ عند مكمل سنة؟
هي في تطعيم مثلاً على عمر 12 شهر وعلى عمر 18 شهر.
فيقول أحيانا إذا بطعم ضد إنفلونزا أعطي أول شيء التطعيم اللي هو مال سنة ولا أعطي إنفلونزا أول شيء؟
لا تعطي التطعيم الأساسي أولاً، أول التطعيم الأساسي وعقب عطى تطعيم الإنفلونزا يوم ثاني. أفضل نعطيه يوم ثاني، ما تتجمع كل التطعيمات في نفس اليوم. بس التطعيم الأساسي حسب جدول التطعيمات هو رقم واحد. لا تبدون الإنفلونزا أول شيء، لأن شو يستوي دائما ما تقول شو يفرق، يفرق إن سبحان الله ممكن الموعد الثاني للتطعيم الأساسي يكون ولد تعبان، تقولين أنت ما عندك فرصة تودين التطعيم، يكون محموم فيطوف موعد التطعيم الأساسي. لو موعد تطعيم الإنفلونزا طاف أو تأخر ما في مشكلة، التطعيم الأساسي عطوا أولوية.
نعم إن شاء الله يكون يسمعنا، أكيد سمعنا الدوام أنه ما اتصلت ويستفسر عن الموضوع. سؤاله كان يعني بناء على خبرته عنده طفل فيبغى يعرف كيف يطعمه ومتى يطعمه. جميل دكتورة. شيء ثاني، مرضى السكر هل معرضين للإصابة بهاي النزلات البرد أكثر عن غيرهم؟
نعم، مرض السكر بسبب أن السكري يأثر على الجهاز المناعي، خصوصا الناس طبعا نتكلم إلا السكر عندهم مش منتظم. السكر عندهم منتظم لا يتأخر شوي تأثير على الجهاز المناعي، ولكن السكر مش منتظم نعم يأثر على الجهاز المناعي، بالتالي تلاقين يصابوه بالإنفلونزا أكثر. ومشكلة أن الإنفلونزا عندهم ممكن تتطور بسهولة إلى نزلات الرئوية أو النمونيا أو ذات الرئة اللي تستوجب الوريد، عن طريق الوريد يأخذ مضادات حيوية أو يتنومون في المستشفى. فمرضى السكر بالذات لازم يكون تطعيم الإنفلونزا وتطعيم الثاني مال ذات الرئة ينعطى لمرضى السكر، يعني تطعيمين زيادة عن التطعيمات الأساسية، لأن ذات الرئة عندهم نسبة أعلى للإصابة فيها.
نعم يعني سبحان الله هم يطعمون بهالتطعيم الإنفلونزا هم خلاص يعني قللون من نسبة الإصابة بهاي الأمراض المتكررة عندهم.
أي تقلل نسبة إنه يصابون وتقلل نسبة إنه تتطور عندهم الأمراض من إنفلونزا عادية ما تتطور عندهم لذات الرئة، فيقلل حدة الإصابة بهالأمراض.
نعم، في شيء تحبين تضيفينه دكتورة قبل أن نختم وياك؟
أنا أول شيء أقول لكل المستمعين ما نصدق أي شيء يطرش على فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، دائما وأبدا ارجع لطبيبك واسأله واستفسر منه، ولا تأخذ الأحكام بناء على شيء يطرش عن طريق الواتساب أو الانستغرام، لأن في وايد معلومات خاطئة أو مغلوطة أو مو صحيحة 100%. ونتمنى للجميع إن شاء الله السلام.
والله يشفيك يا دكتورة، وإن شاء الله ما تشوفي إن شر.
شر ما يجي.
شكرا يا دكتورة، يومك سعيد.
يومك
سعيد. السلام يا دكتورة، بإذن الله. إذن مستمعينا يعني نتمنى للجميع الصحة والسلامة، ومثل ما ذكرت الدكتورة يعني الأثار الجانبية للتطعيم وايد أخف من الأشياء الإيجابية الموجودة في التطعيم. مثل ما ذكرت ناخذ التطعيم ناخذه نحن ونعطي عيالنا كتخفيف، ما بيمنع نهائيا الزكام والإنفلونزا، ولكن إذا أصبنا بها بتكون حدتها أقل، أو يمكن حتى نسبة تعرضنا للزكام بتكون أقل. فإبرة وحدة تغنينا عن الكثير من المتاعب والمشاكل. نتمنى لكم الصحة والسلامة. وصلنا لختام الرايح، تحيات فريق العمل وتحياتي أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح